بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض سيد العروى قدس سره في المسألة الثانية مما يرتبط بعلامات القبلة، إلى عدة مطالب، وعلق سيدنا قدس سره على بعضها. المطلب الأول، هل أن طريقية الإمارة في عرض الاحتياط، أم أن الاحتياط في طول طريقية الإمارة؟ فلو أمكن المكلف الأخذ بالإمارات الظنية كمحاريب المسلمين وقبورهم، فهل يتعين عليه العمل بالإمارة أم هو مخير بين الأخذ بالإمارة وبين العمل بالاحتياط، وذلك بالصلاة إلى جهات عديدة يقطع معها بإصابة القبلة؟ لا شك كما ذكر في بحث الاجتهاد والتقليد من أن العاقل يرى العرضية بين الامتثال الظني التفصيلي وبين الامتثال العلمي الإجمالي، بلحاظ أن ما يحكم به العقل هو أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ، سواء كان فراغا يقينيا وجدانيا عن طريق الاحتياط، أو كان فراغا قطعيا تعبديا عن طريق الأخذ بالإمارة. فمن هذه الحيثية، وهي حيثية الفراغ، كلاهما في عرض واحد. المطلب الثاني، في صحيحة زرارة يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، دلالة على أن التحري أي الأخذ بالاحتمال الأحرى طريقية إلى إحراز القبلة. فهل أن التحري في عرض الإمارات الأخرى أم في طولها؟ فلو أمكن المكلف أن يحدد القبلة عن طريق الجادي، عن طريق الجداي، عن طريق الجداي، أو أمكنه تحديد القبلة عن طريق محاريب المسلمين وقبورهم، فهل يمكنه ترك ذلك والأخذ بالاحتمال الأحرى؟ أي هل أن التحري في عرض الإمارات الأخرى أم في طولها؟ بمعنى من لم يتمكن من العلم ولا العلمي فتصل النوبة به إلى التحري، وأما من تمكن من العلم أو العلمي فلا يشرع التحري في حقه. ظاهر كلام سيدنا قدس سره هو الطولية، بمعنى أن الأخذ بالتحري إنما هو شنو؟ مع فرض عدم إمارة شرعية على القبلة. وكأنه قدس سره فهم من العلم في الرواية يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أن العلم بمعنى الحجة، يعني إذا لم تقم حجة على القبلة، ومع وجود إمارة شرعية فالحجة قائمة فلا تصل النوبة إلى التحري. أما لو فهمنا من العلم العلم الوجداني كما هو ظاهر عنوانه، فمقتضى ذلك أنه من لم يحصل على العلم بالقبلة أو لم يمكنه تحصيل العلم بالقبلة فله الأخذ بالتحري، كما له الأخذ في نفس الوقت بشنو؟ بالإمارات الشرعية الأخرى. وهذا هو ظاهر جمع منهم كسيد الأستاذ دام ظله من عرضية التحري لغيره من الإمارات الشرعية. نعم. المطلب الثالث، هل التحري بمعنى الأخذ بالظن أو التحري بمعنى الأخذ بالاحتمال الأحرى لدى المرتكز العقلائي؟ ظاهر كلمات جمعين منهم سيد العروة قدس سره وسيدنا أيضا قدس سره أن التحري بمعنى الأخذ بالظن، ولذلك ذكر في متن العروة أنه لو دار الأمر بين ظن ضعيف أو قوي فلا بد أن يتحرى القوي، أي لا بد أن يتحرى الاحتمال الأقوى، فهذا هو معنى التحري. ولكن قد يقال، طبعا هذا البحث سيال يعني في عدة موارد في الفقه ما يختص بمحل الكلام، وهو أنه إذا ورد عنوان في لسان الدليل وكان لهذا العنوان مصداق عقلائي، فهل ينصرف العنوان لمصداقه العقلائي أم يحمل العنوان على معناه اللغوي والعرفي ويعد المصداق العقلائي أحد أمثلته ومصاديقه؟ فمثلا إذا قال الشارع لا تقف ما ليس لك به علم، أو إذا لم يعلم أين وجه القبلة عنوان العلم. وعنوان العلم لغة مطلق القطع مع غمض النظر عن شنو منشأه وسببه، ولكن لعنوان العلم مصداق عقلائي وهو القطع الناشئ عن طريق عقلائيين. فما لا ينشأ عن طريق عقلائي كالرؤيا كالاستخارة كالقياس الظني وما أشبه ذلك فإنه لا يعد علما لدى العقلاء، وإن كان علما لغتان. فهل ينصرف عنوان العلم في هذه النصوص لمصداقه العقلائي أم يبقى على معناه اللغوي؟ كذلك مثلا عنوان الباطل، هذا بحث موجود في الفقه في بحث المكاسب، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فهل المقصود بالباطل معناه اللغوي أو المقصود بالباطل ما يراه المرتكز العقلائي سببا باطلا فينصرف عنوان الباطل للمصداق العقلائي؟ وهكذا، هذه قاعدة سيالة في الفقه. فمن جملة هذه الموارد محل كلامنا، حيث قال في صحيحة زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أو إذا لم يعلم أين وجه القبلة. فالتحري لغتان هو الأخذ بالظن، لأن الظن أحرى من الشك والاحتمال، ولكن المصداق العقلائي للتحري هو أن يكون الظن ظنا شنو عقلائيا، يعني ناشئا عن سبب عقلائي، لا مطلق الظن ولو حصل من رفة الطير في الهواء. إذن لو دار الأمر بين ظن ضعيف لكن عن منشأ عقلائي، وظن قوي عن وسوسة أو طعنزة، فإن كان المدار على التحري العقلائي فالحجية للظن الضعيف ما دام ناشئا عن منشأ عقلائي، وأما إذا كان المدار على الظن على التحري بمعناه اللغوي أي الاحتمال الأحرى تكوينا وإن لم يكن أحرى عقلاءً، فحينئذ إذا دار الأمر بين الظن الضعيف والظن القوي فالمهم هو الظن القوي، كما يظهر من عبارات متن العروة وعبارات سيدنا قدس سره، حيث قال في متن العروة: ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى. زين، ومما المطلب الرابع الذي له علاقة بهذا المطلب الذي بحثناه، ذكر سيد العروة قدس سره: إذا أخبرنا العادل ولم يحصل الظن بقوله، وأخبر الفاسق أو الكافر وحصل منه الظن بلحاظ كونه من أهل الخبرة عمل بخبره دون خبر العادل، ووافقه سيدنا قدس سره لكن مع قيد، وهو أن يكون إخبار العادل عن حدس لا عن حس، إذ لو كان خبر الثقة عن حس فمقتضى دليل حجية أنه علم تعبدان، حصل منه الظن أم لم يحصل. نعم، إذا أخبر العادل عن حدس وأخبر الفاسق عن حدس، ولكن حصل الظن من خبر الفاسق دون خبر العادل، عمل بالثاني. وتعليقا على هذا الكلام نقول بما علقنا به على الأمر على المطلب السابق، وهو أنه المدار على المنشأ العقلائي. فإن كان خبر الفاسق عن منشأ عقلائي نعم عمل به، وإن كان الظن الحاصل منه أقل من الظن الحاصل من خبر العادل إذا لم يستند إلى شنو؟ منشأ عقلائي. شلون؟ فوين فوين؟
البحث السابق اللي ركزت عليها البحث
يعني نعم.
وش وجهه؟
وجه الانصراف
للعقلائي.
أحسنت أحسنت. نعم، وجه الانصراف هو مقتضى مناسب، لأنه في مقام جعل الحجية. بما أن هذه الروايات أو هذه الأدلة في مقام ترتيب أثر على العنوان، مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن يكون موضوع الأثر هو المصداق العقلائي. على أي حال هذا محل بحث، إنما النتيجة في المقام ترتبط بهذا الباحث. هذا تمام الكلام في مسألة اثنين. الآن احنا بندخل في مسألة طويلة ولكن مهمة جدا في الفقه، لأن لها آثار كثيرة. قال صاحب العروة في المسألة الرابعة: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن. فمن الواضح أن صاحب المنزل لو أخبر بالقبلة وأفاد خبره الظن كان خبره حجة من باب أنه مصداق للتحري. إنما الكلام إذا لم يفيد الظن، فهل أن إخبار ذي اليد عما تحت يده حجة في نفسه مع غمض النظر عن إفادته للظن وعدمه أم لا؟ وهذا الباحث تعرض له، هذا لا يوقع عادي، هذا وقع وهذا الباحث تعرض له السيد الشهيد قدس سره في بحوثه على العرواء مالي. في الجزء الثاني صفحة 102 نرجع إلى هذا البحث في كلمات سيد الشهيد: لا إشكال في قيام السيرة في الجملة على حجية خبر ذي اليد بما تحت يده، ولكن الكلام وقع في مدرك ذلك، ومن هنا اختلف الفقهاء في تحديد المدرك. القول الأول ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من إرجاع حجية خبر ذي اليد إلى قاعدة عقلائية، وهذا من مصادقها، وهي من ملك شيئا ملك الإقرار به. بتعميم الملك وتعميم الإقرار، فالملك يراد به الأعام من الملك التكويني أو الملك الاعتباري. فمن ملك شيئا ملكا تكوينيا بأن كان هذا الصندوق تحت يده تكوينان، هذا الثوب تحت يده تكوينان، أو ملكا اعتباريا كما لو كان وكيلا في عقد، وكيلا في إيقاع، فهو يملك العقد والإيقاع بالوكالة أو بالولاية، هذا ملك شنو؟ اعتباري. وبتعميم الإقرار إلى الإقرار عليه أو الإقرار له، بمعنى أنه سواء كانت نتيجة الإقرار أثرا تحميليا يعني ضده، أو كانت نتيجة الإقرار أثرا بصالحه، فمن ملك شيئا ملكا اعتباريا أو ملكا تكوينيا ملك الإقرار به، يعني كان إخباره عن شنو؟ نافذا. فحجية إخبار ذي اليد عما تحت يده من مصادق هذه الكبرى، من ملك شيئا ملك الإقرار به. ولكن السيد الشهيد قدس سره أشكل على هذا الوجه الذي طرحه المحقق الهمداني قدس سره من جهتين. جهة الأولى قال قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به ما هي إلا توسعة عقلائية لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. بيان ذلك أن لدينا قاعدتين: قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، ومن الواضح اختصاص هذه القاعدة بالآثار التحميلية، يعني إنما يكون الإقرار نافذاً إذا كان إقراراً بأمر ضد المقر، خاص بالآثار التحميلية، وهذا هو معنى القاعدة، يعني هذا هو معنى شنو؟ إقرار العقلاء على أنفسهم. فإن جوهر هذه القاعدة ولبها هو أنه إقرار على النفس وليس إقرارا للنفس. هذه هي القاعدة الأولى، يعني الأصلية الغير المستوردة، أصلية ها؟ إيه. ولكن لو وكل شخص آخر في إجراء الطلاق فقال فلان وكيلي في إجراء الطلاق عني، فأقر الوكيل بأنه أوقع الطلاق، فهل إقراره نافذ على الموكل أم لا؟ فهنا وقعت المشكلة، وهو أن إقرار الوكيل بالطلاق ليس إقرارا على النفس كي يكون نافذا، بل هو إقرار على الغير وهو الموكل وليس إقرارا على النفس، فلا يدخل تحت قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. من هنا ولحاجة نظامية، يعني لكي لا ينفصل ما هو بالوكالة عما هو بالأصالة، وسعت القاعدة. فقيل بما أن الوكيل ملك الإيقاع، أي إيقاع؟ طلاق أو العتق أو النذر أو ما أشبه ذلك. بما أن الوكيل ملك الإيقاع ملكا اعتباريا، فمن ملك شيئا ملك الإقرار به. فقولهم من ملك شيئا ملك الإقرار به، إنما هو توسع منهم لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لاقتضاء المصلحة النظامية هذه التوسعة، بحيث لو أقر الوكيل بأنه أوقع الطلاق كان إقراره نافذا على الموكل، مع أنه ليس إقرارا على النفس وإنما هو إقرار على الغير، لكن لأن إيقاعه إيقاع للموكل فهو قد ملك الإيقاع، فملك الإقرار به. ولذلك يختص هذا بالآثار التحميلية أيضا، أي لو ترتب على طلاق الوكيل أثر في صالح موكل أو في صالح الوكيل فإنه لا يترتب هذا الأثر، بل يختص ما ينفذ فيه إقرار الوكيل بما يكون أثرا تحميليا على الموكل، فإن هذا هو مقدار التوسعة التي بنى عليها العقلاء. والنتيجة أنه لا ربط لهذه القاعدة بما ذكره المحقق الهمدان. هذا وين تفكر؟ هذا يفكر في همدان وإحنا قاعدين نفكر في وين؟ في النجف. هذا وين وهذا وين؟ يعني من ملك شيئا ملك الإقرار به، قاعدة لا ربط لها بمسألة حجية خبر دليل. شنو علاقتها؟ فإن قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به توسعة نظامية لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولا ربط لها بقاعدة حجية خبر ذي اليد عما
تحت
يد. هذا اللي تحت يدنا وقع ما ندري وين وقع. فإذن هذا زين، هذه الملاحظة الأولى للسيد الشهيد. ملاحظة الثانية، لا تسأل عن الدليل، خلي كمل كلامه، لا تستعجل. لا إله إلا الله، بس لا إله تأخذه. الجهة الثانية، إن نكتة حجية خبر ذي اليد عما تحت يده كاشفية، يعني العقلاء يرون إخبار ذي اليد عما تحت يده كاشف عن الواقع، له جهة من الكاشفية والحكائية عن الواقع، بينما قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وما تفرع عليها من ملك شيئا ملك الإقرار به ليست حجة من باب الكاشفية أصلا، ولا علاقة لها بالكاشفية، بل هي تابعة لنكتة نفسية بحسب تعبير السيد الشهيد، نكتة موضوعية، بل هي تابعة لنكتة موضوعية أخرى، وهي إلزام الشخص بما التزم به. فحيث إنه ألزم نفسه بهذا الكلام شنو؟ فقد ألزم، لا من باب الكاشفية، بل قد يكون خبره كذب بكذب، صح لو لا؟ ولكن بما أنه أقر على نفسه ألزم بما ألزم به نفسه. فالنكت في قاعدة الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وما يتفرع عليها نكتة نفسية موضوعية وليست من باب حيثية الكاشفية، حتى تكون شنو؟ قاعدة حجية خبر ذي اليد من مصادقها أو مما ارتبط بها، فبينهما بون بعيد. والشاهد على ذلك شنو الشاهد؟ هذا المهم. والشاهد على ذلك إجماع الفقهاء على قبول الإقرارين المتناقضين معا. فلو أقر بالدار لزيد ثم بعد ساعة أقر بالدار لعمرين، نفذ الإقراران معا مع القطع بكذب أحدهما، فمقتضى الإقرار الأول أن تسلم الدار لزيد، ومقتضى الإقرار الثاني أن يغرم قيمتها لعمر. ففتواهم بنفوذ الإقرارين معا شاهد واضح على أن حجية الإقرار وما تفرع عليها ليست من باب الكاشفية، بل من باب أن يلزم بما بل ألزم به نفسه. ولكن خليك عند الصدر بعدنا، هذا احنا شنو؟ هذا الصدر مو قرشة بيبسي تنشرب بسرعة، هذا ولا منا ومنا ومحاولات وبلورات. ويأتي الكلام في مناقشته في كلتا الجهتين إن شاء الله، وسائر تراجع المطلب، تأملوا في المطلب، اللي يفيد في الخارج أن تقرأ المطالب قبل ولوجها، قبل الحضور، حتى تتنبه للدقائق وتتنبه لزوايا المطلب. اقرأ المطلب، ليش احنا نذكر الكتاب ورقم الصفحة؟ حتى تقرأ المطلب. وعبارات الأعلام كلها سلسة وسهلة، الحمد لله، لا هي عبارة الإصفهاني ولا عبارة المقالات العراقي، عبارات سلسة سهلة تقرأها تتأمل فيها، تقعد بس نص ساعة ما بيكلفك زايد. يعني انت لو انقطعت عن الواتساب نص ساعة خب ما يضره، نص ساعة تنقطع عن الواتساب وتقعد تقرأ المطلب مع تأملين وتدبرين، تحيط بزوايا المطلب، يكون ذهنك حاضر، وهكذا تصير نشيط. لأنك إذا قرأت المطلب بعد تصير متوثب ها للإشكال ولمعرفة شلون. بينما إذا تجي لا قارئ المطلب ونعسان تريد تنام، أو مريض وتعبان، أو تجي أنت مصاب بمرض الذهول، قلنا في درس الأصول جملة من الطلاب مصاب بمرض الذهول لازم يعالج هالمرض، عالج بالشكليت البكليت. المهم بعض الطلاب من يقعد في الدرس راح ذهنه للأسواق والعيال والأطفال والأسفار، وزار الرضا ورجع من الرضا وخلص الدرس. هو هذا زين مثل الصلاة تماما. مو إنسان يقول ليش يدخل في الصلاة؟ لأنه يرتاح، من يدخل في الصلاة يرتاح، فإذا يروح هذا بعد مكان الدرس مكان راحة السند، وهذا يذهل ومنا ومنا وأسفار. فهذا لازم إلى من علاج، لابد يعالج نفسه، ليش أنا أذهل؟ شنو السبب؟ إذا عرف السبب استطاع أن يعالج الذهول، والحمد لله رب العالمين. Thank you.